بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم الآن في كتاب الجمعة على موضوع تعجيل الجمعة لأول الوقت. الفقرات التي معنا تتكلم حول تعجيل الجمعة لأول الوقت. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد حاء، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا: حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضحة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. بالنسبة للرجال، يوجد معنا في هذه الفقرة رجلان ممن لم نترجم لهما في الدروس السابقة. في الحديث الأول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن عياش. هو الحسن بن عياش ابن سالم الأزدي أبو محمد الكوفي، أخو أبي بكر بن عياش. روى عن جعفر بن محمد والأعمش، وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن يونس. توفي سنة 72 و100، وخرج له مسلم والترمذي والنسائي في كتبهم. وأما الرجل الثاني فهو في الحديث قبل الأخير. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي. هو يعلى بن الحارث بن حرب المحاربي الكوفي، حدث عن إياس بن سلمة وغيره، وحدث عنه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة. توفي سنة 68 و100، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما موضوع الباب فكما سمعتم من العنوان الذي وضعناه له، يدور حول تعجيل صلاة الجمعة لأول وقتها. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، وليس الخلاف فيها حول تعجيل الصلاة لأول الوقت، وإنما الخلاف فيها: هل يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال أم لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال؟ وأما بعد الزوال فلا خلاف بين العلماء في أن تعجيلها لأول الوقت مستحب، من قال إنها تصلى بعد الزوال فلا خلاف بينهم في أنها تصلى لأول الوقت. وأما الخلاف بين الفقهاء هل يجوز أن تصلى الجمعة قبل وقتها قبل الزوال، وهذا مستثنى لا خلاف بينهم في أن صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال لأحاديث المواقيت، ولكن في الجمعة بشكل خاص هل يصح أن تصلى قبل الزوال أو لا تصح؟ فهذه الأحاديث التي قرأناها ظاهرة في تعجيل الجمعة وليست فيها دلالة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ما فيها تصريح بهذا. وقد ذهب جماهير فقهاء المسلمين إلى أن الجمعة لا يجوز أن تصلى قبل الزوال، بل لابد أن تصلى بعد الزوال لأحاديث المواقيت، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأحاديث التي وردت في المواقيت صحيحة صريحة متظاهرة على أن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، ولم يستثني جبريل عليه السلام الذي سن المواقيت، ولا النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمنا من المواقيت لم يستثني وقت الجمعة. وهذه الأحاديث التي معنا ليس فيها تصريح بأنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل وقتها، وإنما فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة الجمعة لأول الوقت، فذهب جماهير الفقهاء إلى أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. قال القاضي عياض رحمه الله في مستندهم: وروي في هذا أي في صلاة الجمعة قبل الزوال أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور من أن صلاة الجمعة ما تصح إلا بعد الزوال. وهذه الأحاديث التي معنا ربما لو كانت منفردة دون أحاديث المواقيت ربما يقال إن فيها إشارة إلى أن وقت الجمعة وقت مبكر، ولكن أحاديث المواقيت تفرض علينا أن نحمل هذه الأحاديث التي قرأناها، يعني أنهم كانوا لا يقيلون، والقيلولة متى تكون؟ تكون بعد صلاة الضحى إلى ما قبل الزوال، فكانوا لا يقيلون وكانوا لا يتغدون إلا لا يتناولون طعام الغداء إلا بعد الجمعة، فربما تبادر إلى الذين أنهم كانوا لا يقيلون أي لأنهم يذهبون إلى صلاة الجمعة، أي أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال، ولكن هذا ليس صريحا كونهم لا يقيلون، لأن الإنسان إذا قال ربما امتدت قيلولته إلى وقت الظهر فتفوته فضيلة التبكير التي حدثنا عنها في الدروس الماضية من أن الإنسان إذا ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرنا، بعد ذلك يعني الدجاجة ثم البيضة، فالناس يذهبون مبكرين إلى صلاة الجمعة، فكونهم ما كانوا يقيلون ليس لأن الصلاة كانت قبل الجمعة وإنما من أجل التبكير في الرواح إلى صلاة الجمعة. وكذلك قولهم ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني أن الفيء كان قصيرا، وفي فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، ربما يتبادر إلى احتمالات بعيدة، أنه يعني كانوا يصلون قبل الزوال لأنه بعد الزوال لابد أن يكون قد صار للحيطان ظل، وهم يقولون ما نجد للحيطان فيئا نستظل به. فهذه الأحاديث لا يوجد فيها تصريح بأن الصلاة كانت قبل الزوال. نعم لو لم تكن عندنا أحاديث المواقيت وقرأنا هذا لقلنا فقط احتمال، في احتمال
أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، احتمال فقط لا غير، وليس فيها تصريح. لكن أحاديث المواقيت تفرض علينا أن نحمل مثل هذه الأحاديث، أنهم ما كانوا يقيلون من أجل التبكير في الرواح إلى الجمعة، وأنهم كانوا ما يجدون الظل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطيل الخطبة، وكان يبادر الصلاة في أول الوقت، وحيطان المدينة وجدرانها كانت قصيرة ما يكاد يظهر لها الظل. ولذلك قال في الحديث قبل الأخير: نتتبع الفيء، أي كان يوجد الفيء ولكنه فيء يسير، لأن جدران المدينة قصيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يختصر في خطبته كما سيأتي معنا، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، أي أنها وسط بين الإطالة وبين الإيجاز، بين الإسهاب الممل والإيجاز المخل، فكانت وسطا، فكانوا يخرجون بسرعة من الصلاة. فأحاديث المواقيت تفرض علينا أن نحمل هذه الأحاديث على هذه المعاني. وقلت لو لم توجد عندنا أحاديث المواقيت لكان هناك احتمال أنها كانت قبل الزوال، ولكن مع وجود أحاديث المواقيت فلا يمكن أن يأتي مثل هذا الاحتمال نهائيا. ولذلك قال العلماء هذه الأحاديث يعني ما نجد للحيطان فيئا، أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة بأول وقتها، فيه مبالغة في بيان تقديم الصلاة لأول الوقت، وأن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة بحيث يكاد الإنسان يعدم الظل في الطريق، يكاد يعدم الظل. فقوله ما نجد للحيطان فيئا ليس المراد أن ينفي أصل الظل، وإنما يريد أن ينفي الظل الذي يستظل به. ولذلك قال وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، والرواية الأولى نتتبع الفيئة، معناها أن الفيئة كان موجودا. نعم، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال. وأما أنهم كانوا يعني يريحون نواضحهم، أي النواضح يعني الجمل أو البعير الذي كان يعمل في إخراج الماء من الآبار، كانوا يريحونه من العمل. وأما الفقرة الثانية فهي في القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد. قال أبو كامل: حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن ثمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال: أنبأني جابر بن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. في هذه الفقرة عدة موضوعات مما يتعلق بالجمعة. أولا فيها الكلام على الخطبتين في الجمعة، ونحن نعلم أن خطبة الجمعة مكونة من خطبتين، وفيها الكلام على القعود بين الخطبتين، وفيها الكلام على القيام أنه كان يخطب قائما. فهذه 3 مواضيع تعرضت لها هذه الفقرة. فقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، هذا دليل إمامنا الشافعي وأصحابه في وجوب القيام في الخطبة يوم الجمعة ما دام الإنسان قادرا على القيام، فإذا جلس فلا تصح خطبته. فالقيام في الخطبة عندنا شرط من شروط صحتها. والشرط الثاني أنه لا بد أن يجلس بين الخطبتين كما صرح هنا، قال كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم. وفي حديث جابر بن سمرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، أي في الخطبتين. وفي الحديث الثالث كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. أما قوله صليت معه أكثر من 2000 صلاة فليس المراد أنه صلى معه أكثر من 2000 صلاة جمعة، لأن الزمن لا يتسع لهذا. 2000 صلاة تحتاج لزمن حوالي 40 عاما، تحتاج لما يقارب 40 عاما. نعم، أي أنه أن مجموع الصلوات التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 2000 صلاة، كان يصلي معه كل يوم 5 صلوات. وليس المراد بهذا العدد أيضا الشيء التحديدي، وإنما المراد به الشيء التقريبي، أي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مقدارا كبيرا من الصلوات. ومن المحتمل أن يراد به الشيء التحديدي أن يصلى معه أكثر من 2000 صلاة. طبعا الإنسان إذا صلى مع كل يوم 5 مرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، معناه في السنة يصلي أكثر من 1500 صلاة. سنة وشهر تقريبا أو سنة وشهران يكفي لصلاة 2000 صلاة. فبالنسبة للقيام في يوم الجمعة، أولا بالنسبة لاشتراط الخطبتين ليوم الجمعة، قال القاضي عياض ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين صحة الجمعة. وروي عن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية لابن الماجيشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة. وطبعا هذا الكلام بعيد جدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة من غير خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. وقال أبو حنيفة يصح قاعدة وليس القيام بواجب. وقال الإمام مالك هو واجب إذا تركه الإنسان أساء، لكن جمعاته تكون صحيحة. وذهب أبو حنيفة ومالك طبعا وإمامنا الشافعي والجمهور إلى مشروعية الجلوس بين الخطبتين، لكن مالكا وأبا حنيفة قالا بأن الجلوس بين الخطبتين سنة وليس بواجب، وذهب إمامنا الشافعي إلى أنه واجب. ودليلنا نحن الشافعية في هذا ما قرأناه الآن من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما وما خطب جالسا كما قال الراوي هنا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، كان يخطب قائما وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما. ونحن في مثل هذه الحالات الأصل في هذه الأمور الاتباع وليس الاجتهاد، الأصل في هذه الأمور الاتباع وليس الاجتهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال الله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الاحتمالات العقلية محتمل أنه كان يجلس بين الخطبتين لأن الجلوس سنة، ويحتمل أنه كان يجلس بين الخطبتين لأن الجلوس واجب، ولا مرجح يرجح أنه كان يجلس لأن الجلوس سنة، بل الأصل في الجلوس أنه واجب بالنسبة لنا، لأننا أمرنا بالاتباع، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت عندنا أنه خطب مرة خطبة واحدة لم يجلس فيها لقلنا إن الجلوس سنة، ولكن ما ثبت عندنا هذا ونحن مأمورون بالاتباع، فإذا يجب علينا أن نفعل كما فعل. لو صلى مرة واحدة نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، قلنا النهي ليس للتحريم. نهى عن البول قائما وبال قائما، قلنا إن النهي عن البول قائما ليس للتحريم. ونظائر هذا كثيرة مرت معنا في مواطن كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالشيء ثم يتركه لبيان الجواز، ينهى عن الشيء ثم يفعله لبيان الجواز. هنا صلى كل صلاة الجمعة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فيها قائمة، إذن يجب علينا أن نتبعه في القيام، لأن الأصل في هذه الأمور الاتباع وليس الابتداع، الاتباع وليس الاجتهاد. وكان يجلس بين الخطبتين، إذن لابد أن نجلس بين الخطبتين اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال بأن الجلوس مسنون هو الذي يبحث عن الدليل، أنا لا أبحث عن الدليل، لأن أنا الأصل في هذه الأمور أن أتبعه. فإذا قال أحدهم إنها سنة يجب عليه أن يأتي بالدليل، ولا دليل يدل على أن الجلوس بين الخطبتين سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليه. وأما قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر كان يقرأ القرآن يذكر الناس، يقرأ القرآن يذكر الناس، أيضا فيه دليل لمذهب الشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن، يعني يقرأ القرآن ويذكر الناس، تذكير الناس والوعظ وقراءة القرآن. الوعظ وقراءة القرآن ركنان عندنا في الصلاة، لكن في عندنا أركان مشتركة ما بين الخطبتين وأركان يؤتى بها في الخطبة كلها. فعندنا في الخطبتين لابد من حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوعظ. وأما قراءة آية من القرآن والدعاء، فقراءة آية من القرآن تكون في إحدى الخطبتين، إذا قرأ في الأولى تصح أو قرأ في الثانية تصح، وأما الدعاء فلابد أن يكون في الثانية، الدعاء أو ما يشبه الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. وقال مالك والجمهور يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، أي خطبة تجزئ ولا يشترط فيها هذا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه تكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة. قال الإمام النووي وهذا ضعيف، لأنه لا يسمى خطبة، التحميدة ما تسمى خطبة، ونحن أيضا كما قلت مأمرون بالاتباع ومتعبدون بالألفاظ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، أي أنه كان يقول كلاما يسمى خطبة، فالكلمة والكلمتان ما تسميان خطبة. الفقرة التي معنا الآن تدور حول نقصان العدد، عدد المصلين ليوم الجمعة، نقصان العدد في أثناء الخطبة، وأنه لا يضر إذا رجعوا إلى الخطبة، كما يوجد فيها كلام على وجوب القيام في الخطبة، فهي مشتركة من حيث هذه الفقرة بين الفقرة السابقة وهذه الفقرة. القيام في الخطبة مشترك ما بين الفقرتين، وهذه الفقرة فيها زيادة فائدة، وهي أنه يجوز أن يقل العدد أثناء الخطبة إذا كان كاملا في أولها ورجعوا إلى الخطبة فكان كاملا في آخرها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت غير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. في الحديث الثالث بالنسبة للرجال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي هو رفاعة بن الهيثم ابن الحكم الواسطي شيخ الإمام مسلم روى عن خالد الطحان وهشيم وروى عنه مسلم فقط من أصحاب السنن ومن أصحاب الصحاح الست وهو من المقلين في الحديث ولذلك لم يروي عنه إلا مسلم. وأما الرجل الثاني فهو في الحديث الأخير عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أبو عبيدة هذا هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي يكنى بأبي عبيدة روى عن أبيه عبد الله بن مسعود الهذلي في السنن الأربع يعني أصحاب السنن الأربع خرجوا له عن أبيه وروى عن أبي موسى الأشعري وعن كعب بن عجرة فهو من التابعين وروى عنه إبراهيم النخعي ومجاهد ونافع بن جبير وخرج له الستة في كتبهم وكانت وفاته سنة 81 فقد في تلك الليلة ومات فيها والله أعلم. وأما الموضوع فكما عنونت له يدور حول نقصان العدد أثناء الخطبة يوم الجمعة. موضوع العدد في يوم الجمعة مسألة خلافية بين الفقهاء فعندنا نحن الشافعية يشترط في العدد أن يكون 40 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة فإذا قل العدد عن 40 لا تنعقد الجمعة ولا تصح بل تصلى ظهرا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تصح إذا وجد 12 رجلا كما هو معنا في هذه الأحاديث بل قال بعض الفقهاء تصح من إمام ومأموم فهي من المسائل الخلافية. فمن قال إنها تصح باثني عشر رجلا استند إلى هذه الأحاديث وأما أصحابنا فقد اشترطوا فيها 40 رجلا وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل حينما تكلمنا على صلاة الجمعة. ولكن ما هي أجوبة أصحابنا على هذه الأحاديث؟ قال أصحابنا هذه الأحاديث لا دلالة فيها لأنهم خرجوا إلى التجارة التي جاءت ولكنهم رجعوا بعد ذلك. ونقصان العدد أثناء الخطبة إذا كان كاملا في أولها وفي آخرها لا يضر. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذه الأحاديث منقبة لأبي بكر وعمر وجابر لأن جابر في الحديث الأول قال انفض الناس ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد يسير وهو واحد منهم. وفي الحديث الثاني لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر فهذه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر رضي الله عنهم مع من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعددهم لأنهم ما تأثروا بمجيء التجارة التي جاءت ولم يخرجوا خارج المسجد بل بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر القاضي عياض هنا كلاما رواه أبو داود في مراسيله. الإمام أبو داود له كتاب صغير يسمى المراسيل، ذكر فيه فقط الأحاديث المرسلة، عددا من الأحاديث المرسلة. روى في مراسيله أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاضي عياض أثار موضوعا مهما، وهو أنه كيف انفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في الخطبة يوم الجمعة وتركوه قائما على المنبر يخطب، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من هم؟ فقال روى أبو داود في المراسيل أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أي أصحابه أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة. فالخطبة كانت بعد الجمعة كصلاة العيد، يصلون بعد ذلك يخطبون، الآن نصلي في العيد وبعد ذلك نخطب، كذلك صلاة الجمعة كانت في الزمن الماضي هكذا في بداية الإسلام، يعني قبل أن تصير على وضعها الحالي. قال القاضي عياض رحمه الله وهذا أشبه بحال الصحابة، يعني هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه أشبه بحال الصحابة، ويحل هذا الإشكال الذي يمكن أن يثار، كيف تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وخرجوا للتجارة وهم من هم؟ فقال هذا أشبه بحال الصحابة، وهذا هو المظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظنوا أنه يجوز لهم الانصراف وأن سماع الخطبة ليس من الأمور الواجبة، فتركوا وخرجوا إلى خارج المسجد. وأنكر بعض العلماء هذا وقال هذا الحديث ليس بصحيح، وما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قط بعد صلاة الجمعة، وإنما كانت خطبته قبل صلاة الجمعة، والحديث على ظاهره، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا معصومين، وطبيعتهم البشرية لا بد أن تظهر فيهم، فكانوا في حالة خاصة في حالة شدة وضيق، فجاءت التجارة ففزعوا إليها، وبعد ذلك رجعوا إلى المسجد وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في هذا، فالبشر هو البشر، ولا بد أن تظهر بشريته لكي تظهر أولا ليظهر فضل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مثل غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته، ما بقي مع النبي عليه الصلاة إلا النفر اليسير، وبقي أبو سفيان ابن الحارث، مش أبو سفيان ابن حرب اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أبا سفيان ابن حرب، وإنما هو أبو سفيان ابن الحارث، وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام ممسكا بلجام ناقته مع نفر يسير، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إليه أصحابه واجتمعوا حوله. طبيعتهم البشرية، الإنسان عنده طبيعة بشرية لا بد أن تسيطر عليه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا الذروة العظمى في فضائلهم، في تقواهم، في دينهم، في عبادتهم، في صدقهم، في أمانتهم، في استقامتهم، في تضحيتهم، لكن ليس معنى هذا أنهم معصومون، لا، هم بشر من البشر، يصيبون كما يصيب البشر ويخطئون كما يخطئ البشر، وعندهم شهوات وعندهم أهواء، نعم هذه طبيعة عند البشر، لكن كانوا يغلبون دينهم وإيمانهم على شهواتهم وأهوائهم، وفي بعض الحالات يضعف الإنسان أمام نزوة من النزوات، أمام حالة خاصة فتظهر فيها طبيعته البشرية، فكما يعني تفرقوا يوم حنين كذلك تفرقوا يوم الجمعة، ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهائيا، فخرجوا ورجعوا ولا إشكال في هذا أبدا. وأما قوله انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وأراد أن يستدل من هذه الآية على معنى أن القيامة واجب في الخطبة يوم الجمعة. قال وتركوك قائما، أي أن الله تعالى قال إن من أن الخطبة لا تكون إلا والرجل قائم، هكذا يريد أن يستدل. كون هذا الاستدلال ظاهر أو غير ظاهر هذا موضوع آخر، لكن هو من أجل هذا ساق هذه الآية، يعني أراد أن يستدل بها على أن القيام واجب في الخطبة يوم الجمعة. نعم. وفيه من الفوائد أنه يجب إنكار المنكر ولو كان الذي يفعله كبيرا في القوم، ولو كان من المسؤولين، ولو كان حاكما أو كان واليا أو كان إيش ما كان يكون، لابد من إنكار المنكر، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا خالف ولاة الأمور السنة. الفقرة الثانية التي معنا في التحذير من ترك الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. في هذا الحديث من الرجال الحكم بن ميناء، والحكم بن ميناء الأنصاري المدني من التابعين، حدث عن أبي هريرة وعائشة، وعنه أبو سلام ممطور ويحيى ابن أبي كثير، وله حديث واحد في مسلم، خرج له مسلم والنسائي وابن ماجة في كتبهم. وأما بالنسبة للموضوع فهو كما سمعتموه فيه التحذير من ترك حضور الجمعة، ونحن نعلم أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، لا يجوز له أن يصليها إلا مع الجماعة، فإذا فات جماعة فإنما تصلى ظهرا، ولكن الإنسان يكون آثما لتركها، فهي فرض عين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، والختم هو الطبع، ثم ليكونن من الغافلين، أي بعد ذلك بعد الختم بعد الطبع سوف يكونون من الغافلين. وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره فيه إشارة إلى أن الخطبة إنما تكون على المنبر حتى يرى الخطيب الناس وحتى يرى الناس الخطيبة فيسمعهم ويسمعونه. وأما الفقرة التي معنا القادمة فهي فقرة طويلة نؤخرها إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.